الحمد لله حمدا حمدا والشكر له شكرا شكرا. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل وعلا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، فيسرنا ويسعدنا أن نكون في هذه اللحظات والدقائق المعدودات مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صالح السلطان في كلمة طيبة مباركة. وقبل أن نبدأ هذه الكلمات، إهداء من الأستاذ صادق النور أبو عامر إلى الشيخ، يقول: أغصان حبك في القلوب دواني، حنت للقيا شيخنا السلطان ملك النفوس ملك النفوس بفضله وبنبله، وتقاصرت عن مدحه أوزاني. إني لأدعو الله جل جلاله أن يصطفيه بحلة الإيمان، ويزيده فضلا ويعلي قدره ما ناح قمري على الأقصان. فنسأل الله عز وجل أن يبارك في شيخنا وأن يوفقه وأن يسعده. نستمع الآن إلى كلمته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فهذا حديث عظيم فيه تخويف وتهديد، وفيه بشارة لسعة رحمة الله جل وعلا. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم، وتأمل هذا الحديث فهو حديث عظيم مخيف جدا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آخر الناس خروجا من النار ودخولا للجنة، يعني آخر من يخرج من أمة محمد من النار ويدخل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: آخر من يخرج من النار ويدخل الجنة رجل يمشي تارة ويكبو تارة وتسفعه النار تارة. فتظهر له ثم يلتفت بعد أن يخرج من النار ويقول: الحمد لله الذي نجاني الله منك، لا أظن، اسمع الكلام، لهذا الذي آخر من يخرج من النار، فيلتفت فيقول: لا أظن أن أحدا أوتي مثل ما أوتيت. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فيدني الله له شجرة، تظهر له شجرة، فيقول: أي ربي أدنني من هذه الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الرب جل وعلا: وما يعذرني منك، إن أدنيتك منها فسألتني غيرها. فيقول: أي ربي لا أسألك بعدها شيئا، لا أسألك بعدها شيئا. فيدنيه الله جل وعلا منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم يظهر الله جل وعلا له شجرة أخرى أكبر منها، فيقول: أي ربي أدنني من هذه الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الرب جل وعلا: ألم تعاهدني ألا تسأل غيرها؟ فيقول: أي ربي لا أسألك بعدها أبدا. شوف ابن آدم كيف قال. فيدنيه الله جل وعلا منها فيشرب من مائها ويستظل بظلها، فيظهر الله له شجرة أكبر من تلك الشجرتين. فيقول: أي ربي أدنني من هذه الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول ابن آدم: من يعذرني منك؟ عاهدتني مرتين ألا تسألني بعد. فيقول: أي ربي خلاص، مثل أن يقول خلاص لا أسألك بعدها أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والرب يعذره في ذلك لأنه يرى ما لا صبر له عليه. الله جل وعلا وهو يقول له ذلك يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه من جمال هذه الشجرة وحسنها وكبرها ومائها. قال: فيدنيه الله جل وعلا من الشجرة الثالثة فيستظل بظلها ويشرب من مائها فيسمع أصوات أهل الجنة. الشجرة الثالثة يسمع أصوات أهل الجنة فيقول: أي ربي أدخلني الجنة. قال: فيضحك الرب قبل ذلك. قال: فيقول له الرب جل وعلا: ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ فيقول: أي رب خلاص خلاص آخر مرة، مثل يقول آخر، أي ربي لا أسألك بعدها أبدا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: والرب جل وعلا يعذره لأنه يرى ما لا صبر عليه. قال: فيدخله الله الجنة. ما انتهينا. قال: فيدخله الله الجنة فيقول: أي رب لقد آتيتني ملكا لم تؤتي أحدا من العالمين. فيقول الرب: بما ترضى؟ أيرضيك ملك أعظم ملك في الدنيا؟ قال: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ شوف ابن آدم. قال: فضحك ابن مسعود، الحديث من حديث ابن مسعود والحديث الآخر من حديث أبي سعيد. قال: فضحك ابن مسعود فقال لأصحابه: ألا تسألون مما أضحك؟ فقالوا: مما تضحك؟ قال: ضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا، فقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ فسألناه فقال: أضحك من ضحك الله جل وعلا من هذا العبد لما قال لربه: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ قال: فضحك الرب جل وعلا من قول هذا الرجل من هذا العبد: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ قال: فيقول الله جل وعلا: ولك مثله، يعني لك مثل ملك أعظم ملك، ملك أعظم ملك في الدنيا ومثله. وفي حديث ابن مسعود ولك عشر، حديث أبي سعيد ولك عشر أمثاله. شوف، أعظم ملك في الدنيا لك مثل ملكه، هذا من آخر من يخرج من الموحدين من النار ويدخل الجنة، فما بالك بأصحاب الدرجات العلى في الجنة. قال: فيدخل في بيته فتأتي إليه زوجتاه من الحور العين، لأن كل شخص له زوجتان من الحور العين، فتقول له: الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك. هذا الجزاء العظيم لآخر الموحدين، آخر من يخرج من النار فيدخل الجنة. والجنة 100 درجة، والجنة 100 درجة أعدها الله لعباده المؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سألتم فاسألوا الله الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة ومنه تنبع أنهار الجنة. ورحمة الله جل وعلا واسعة. فأنا أردت أن أختم بهذا الحديث، هذا اللقاء، لأبين سعة رحمة الله جل وعلا وعظيم ما أعده لعباده المؤمنين وسعة رحمته ومحبته لإقبال عبده عليه وإنابته إليه ورجوعه إليه وتوبته إلى ربه جل وعلا. والله جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة أحدكم أو بتوبة عبده من أحدكم يخرج معه دابته ثم يفقدها في فلات، فلما وعليها زاده، فلما أيس منها نام تحت شجرة ينتظر الموت، فلما أفاق فإذا بدابته عند رأسه، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبدي من هذا الرجل. والله جل وعلا يبسط يده بالتوبة لمسيء النهار، ويبسط بالتوبة يده أيضا لمسيء الليل. والأحاديث الواردة في التوبة كثيرة وكثيرة جدا. فنختم دائما أعمالنا ومناسكنا بالإنابة إلى الله جل وعلا، ونقبل عليه ونتعرض لنفحات رحمته وإنابته. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المقبولين المرحومين، وأن يرزقنا توبة نصوحة، وأن يجعل حجنا مبرورا وذنبنا مغفورا. صلى الله وسلم على نبينا محمد. وأعذركم بقصر الكلمة لين تشوفون يعني الصوت شوي معهم.
نسأل الله عز وجل أن يكتب لك الأجر فضيلة الشيخ، وأن يزيدك إيمانا وتقى، ينفعنا والسامعين بما تكلمت به وبما أسمعتنا بفضيلة الشيخ. يقول السائل: كيف يتم الحاج سعيه أو طوافه؟
لا بس لحظة، لو الأخوان بس اللي هنا شوي الصوت أسمع. بالأمس نقل لبعض الإخوة فهمه بعض الإخوة هنا في هذا المكان عني، فأحد الإخوة قبل قليل الشيخ يقول إن واحد يقول إن الشيخ صالح السلطان يقول إنه إذا طاف طواف القدوم أجزأ عن طواف الإفاضة، وأنا ما قلت الكلام أبدا، إنما كنت أقول إنه إذا أراد أن يؤخر طواف الإفاضة حتى يخرج فإنه يسقط عن طواف الوداع، أليس كذلك؟ ولم أذكر أبدا ولم يقل به أحد من أهل العلم، لأن طواف القدوم سنة، إذا تركه فلا شيء عليه. نعم السؤال هذا.
السؤال يقول: كيف يتم الحاج سعيه أو طوافه إذا عرضه عارض كالصلاة ونحوه ويؤدي السعي أو الطواف؟
أصح قولي أهل العلم أنه يتم من المكان الذي وقف عنده. مثال: لنفرض أن هذا الشخص يطوف، وبعدما كبر وبدأ الطواف وتجاوز الحجر الأسود ووصل إلى الحجر على سبيل المثال، حضرت صلاة جنازة أو أقيمت صلاة جماعة الفرض، فهنا يقف ويصلي، إذا انتهى من الصلاة يستمر من المكان الذي وقف فيه، وهذا أصح قولي أهل العلم، وإن كان بعض أهل العلم يقول أنه يستأنف يلغي هذا الشوط ويبدأ من الحجر، لكن هذا ليس بالقول القوي. ومثله السعي.
يقول: لو رميت وانطلقت لمكة وسكنت بها يوم أو يومين قبل أن أطوف، ما رأي فضيلتك؟
هذا ليس لي فيه رأي، هذا دائما فهم خاطئ يفهمه كثير من الناس، لأنه قول لطائفة قليلة لا تكاد تذكر من أهل العلم، يقولون إنه متى رمى فعليه أن ينفر، وهذا القول ليس بالقول القوي، وجمهور أهل العلم بما فيهم الأئمة الأربعة أنه إذا رمى وخرج إلى مكة له أن يطوف متى شاء، إذا وصل بعد يوم يومين إلى آخره، متى أراد أن يخرج من مكة يطوف حتى ولو جلس سنة. نعم.
يقول السائل شيخنا الفاضل: كثير من الحجاج من صلاة الفجر وهم يرمون، هل هذا صحيح أم لا؟
يعني هذه ذكرتها بالأمس، وأنا قلت إن الأفضل أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الرمي بعد الزوال، لكن المشهور في مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد، وهي قول ابن الجوزي رحمه الله جميعا، وهو قول لابن عباس منقول عن ابن عباس أنه يصح له الرامي فلا حرج في ذلك، سواء بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس، والأولى أن يكون بعد طلوع الشمس.
شيخنا يقول بعض الحجاج سيذهب اليوم متعجلا، هل يجوز له الجمع بين صلاتي الظهر والمغرب والعصر والمغرب والعشاء؟
إن احتاج إلى الجمع جمع، مثل لو خرج بعد صلاة الظهر وهو يخشى أن السيارات تتأخر فلا حرج في الجمع، لكن إن كان يغلب على ظنه أنه سيصل إلى مكانه في وقت الصلاة فيفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة وخرج، لم يصلي في منى في اليوم 13 وخرج إلى المحصب فصلى فيه الظهر ثم صلى العصر ثم المغرب ثم العشاء في أوقاته، لا يجمع يقصر من غير جمع. لكن إن خاف، مثل لو خاف من الازدحام في السير أو في السيارات أو يلحقه مشقة فلا حرج إن شاء الله تعالى.
فضيلة الشيخ، ما حكم لبس النقاب للنساء وما حكم الصلاة به جزاكم الله خير؟
المرأة متى تحللت التحلل الأول جاز لها أن تنتقب، لكن نقول النقاب الشرعي المقصود به فتحة العين فقط، وليس المقصود التوسع في النقاب، حتى أنك ترى المرأة وقد ظهر شيئا من خديها أو جبهتها أو ما أشبه ذلك، إنما كان نساء الصحابة رضي الله عنه نقابا فقط تنظر منه المرأة خاص بالعين، وبعض نساء الصحابة إنما كانت تنتقب بعين واحدة تغطي عين وتبرز عين فقط للعين فقط. أما الآن تلاحظون التوسع في ذلك، تجد أن النقاب يعني يكاد يظهر من أكثر الوجه، فهذا لا يصح.
بعض من النساء أتينا للحج بدون محرم، أو ليس ذلك شرط؟
سبقا ذكرت بالأمس هذا الكلام وقلت لا شك أن الأولى والأحوط ألا تخرج المرأة إلا مع محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولحديث الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وإن امرأتي قد خرجت حاجة، فقال الحق بامرأتك، فهذا يدل على تأكيد سفر المرأة بمحرم وهو الذي نقول به ونختار ونرجحه، لكن إن كانت قد خرجت فأرجو أن لا حرج، لأن هذا هو المشهور في مذهب مالك والشافعي ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، أن المرأة متى خرجت مع رفقة صالحة أو مع رفقة من النساء فلا حرج في ذلك إن شاء الله.
يقول فضيلة الشيخ، رجل من أهل الرياض يريد أن يطوف طواف الوداع ثم يخرج إلى جدة ثم يعود إلى مكة ويمكث بها بعض الأيام ثم يريد أن يسافر إلى بلده، هل يلزمه طواف وداع آخر؟
لا، متى أنت من أعمال المناسك وخرج وطاف طواف الوداع وخرج لجدة ويريد أن يجلس فيها ولحاجته فقد خرج من مكة، إذا عاد لا يلزم طواف الوداع. نعم.
يقول ما حكم صلاة يوم الجمعة غدا لمن تأخر حجه؟
النبي صلى الله عليه وسلم صادف يوم عرفة يوم الجمعة، ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد أنه صلى الجمعة في سفر من أسفاره، فالجمعة لا تشرع للحاج. نعم.
يقول أحد الحجاج أنه يبدأ بالجمرة الصغرى جاعل يمينه مكة ويساره منى، ويفعل بالجمرة الوسطى يجعلها يمينه، يجعل يمينه منى ويساره مكة، ويفعل بالجمرة العقبة
كيفما رمى فلا حرج إن شاء الله تعالى، لا بأس، ما فيش.
يقول نحن متعجلين ونخاف أن نرجم ونذهب بالباصات فتغرب الشمس ونحن لم نخرج من منى.
والله أنا ما أنصح، لأننا الآن قبل مع الأذان وصلت من الحرم، الخطوط كلها مغلقة مسكرة حقيقة والحرم مزدحم، فلو تأخر الإخوة ورموا في وقت متأخر يكون أفضل، لأن الآن الخطوط مزدحمة جدا. على كل حال هو لو رمى وخرج وتأخر في الباصات فلا حرج عليه إن شاء الله في ذلك. نعم.
هو يسأل عن الصلاة فقط ولا
يسأل عن
يصح التعجل؟ شوف، متى أراد التعجل ونوى التعجل واشتغل بالتعجل فإنه يأخذ حكم المتعجل حتى ولو غربت الشمس وهو في المخيم فلا حرج عليه، متى رمى وبدأ في الاستعداد للرحيل فلا شيء عليه حتى ولو كان داخل المخيم، هذا أظهر الأقوال والله أعلم، صلى الله وسلم.
نسأل الله عز وجل أن يكتب الأجر والثواب. فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صالح السلطان وأن ينفعنا بعلم يجعلنا من يستمعوا القول فيتبعوا أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.